الله بن أبي أمية قال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فسكت أبو طالب ولم يجب ولم يردد كلمة التوحيد. فقال له المصطفى: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. انظر إلى الرحمة. وأنا حينما أذكر هذا الحديث الصحيح الآن إنما أذكره لأبين لحضراتكم مكانة أبي طالب في قلب النبي، لتعلموا ماذا فعله أبو طالب بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في صغره. فالرسول لا ينسى جميلة، يقول له النبي بعد هذا: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. سبحان الله. ولذلك أهون الناس عذابا يوم القيامة من؟ أبو طالب. سبحان الله. طيب، وهذا الهوان في العذاب ما مقداره؟ مقداره أن توضع جمرة أو جمرتان في رواية تحت قدمه فتغلي دماغه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من النار، وأن يجنبنا وإياكم النار، إنه ولي ذلك مولاه. فهذا أبو طالب يحن على النبي عليه الصلاة والسلام، بل ويصحب النبي في كل مخارجه ومداخله ورحلاته. وهذه رحلة أبي طالب إلى بلاد الشام، وأنتم تعلمون أن قريشا كانوا يرحلون رحلة في الصيف ويرحلون رحلة في الشتاء، وقد سجل الله ذلك في قرآنه، فقال سبحانه: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فرحلة الشتاء كانوا يتجهون إلى اليمن، ورحلة الصيف كانوا يتجهون إلى بلاد الشام. رحلة الشتاء إلى بلاد اليمن، ورحلة الصيف إلى بلاد الشام. وفي صيف حار تحركت الركائب نحو الشام، وانطلق أبو طالب كشيخ من أشياخ قريش في هذه الرحلة، وأصر على أن يصحب معه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أشرفوا على الراهب بحيرة، وهذه قصة مشهورة جدا، ومن أهل العلم من ضعفها، وخاتم النبوة كان كبيضة اليمامة أو الحمامة، من يعني كان مرتفعا عن لحم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان لونه يميل إلى الحمرة، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرون هذا الخاتم في جسده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه. ثم رجع بحيرة فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رعيه، فقال: أرسلوا إليه. فأقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقبلت عليه غمامة تظلله. خرجوا هذا الحديث أو هذه القصة، اكتبوها عندكم. أقول: الحديث رواه الترمذي وأبو نعيم في الحلية، وإسناده قوي، بل وصحح الشيخ الألباني إسناده، وهناك خلاف كبير جدا في صحة هذه الرواية، لكن الصحيح والله تعالى أعلم أن إسناده قوي. رواه الترمذي وأبو نعيم قال: حدثنا قراد أبو نوح، حدثنا قراد أبو نوح، حدثنا يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بكر ابن أبي موسى عن أبيه، أي عن أبي موسى الأشعري. وأبو بكر ثاني حدثنا قراد أبو نوح، حدثنا يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، حدثنا او عن ابي بكر ابن ابي موسى عن ابيه ابن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه. وبالعودة الى كتب الجرح والتعديل لنتبين من حال رجال هذا السند، فابو بكر ابن ابي موسى الاشعري تابعي ثقة، ابو بكر ابن ابي موسى الاشعري تابعي ثقة. ويونس ابن ابي اسحاق السبيعي، طبعا ابو اسحاق السبيعي معروف انه ضعيف ابوه، لكن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي حسن الحديث كما قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب. واما قراد ابو نوح فاسمه عبد الرحمن ابن غزان الضبي، قراد ابو نوح اسمه عبد الرحمن ابن غزان الضبي، وهو احد الثقات كما قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب. وبناء عليه فان الاسناد قوي، بل وقال الشيخ الالباني ان الاسناد صحيح. فالقصة اذن قصة مشهورة وهي صحيحة، وان كانت قد وردت بصيغ مختلفة يضعف البعض، يعني قد تكون بعض الروايات بطريقة معينة ضعيفة، لكن هذا الذي ذكرت انما هو اسناد قوي. الشاهد من هذه القصة ان بحيرة كان يعلم ان اليهود يعلمون مبعث او بعثة وخروج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سجل الله ذلك في القرآن، وقال سبحانه ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ايش معنى هذه الآية؟ اليهود في المدينة كانوا يمتنون على الأوس والخزرج ويهددون الأوس والخزرج بمبعثة النبي وخروج النبي، ويقولون للأوس والخزرج ليخرجن نبي آخر الزمان ولنؤمنن به ولا نقتلنكم معه كقتل عاد وإرم. سبحان الله، إذن اليهود يقرون ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمنون أن النبي مرسل، هم يقرؤون ذلك عندهم في كتبهم، بل ويقرؤون صفات النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة العظيمة في كتبهم ويعرفونها. ولكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به، وهذه شيم اليهود في كل زمان ومكان. هذا عبد الله ابن سلام حبر اليهود، شرح الله صدره للحق ونظر الى وجه النبي فعرفه، فانطلق الى النبي عليه الصلاة والسلام وامن به، وسأل النبي ان يكتم النبي خبر ايمان عبد الله بن سلام عن اليهود حتى يجمع النبي بطون اليهود ليسألهم عن عبد الله بن سلام. يعني سأل عبد الله النبي عليه الصلاة والسلام ان يكتم خبر اسلامي وايماني عن اليهود، وقال اجمع بطون اليهود، فجمع النبي بطون اليهود وسألهم عن عبد الله بن سلام وهم لم يعرفوا خبر اسلامه بعد، فقالوا ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا هو سيدنا وابن سيدنا، لانه كان حبرا من احبار اليهود، عالما من علمائهم. فخرج عبد الله بن سلام واقفا الى جوار النبي عليه الصلاة والسلام وشهد شهادة الحق، قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. فردوا جميعا على لسان رجل واحد هو سفيهنا وابن سفيهنا فورا. فالكفر ملة واحدة، وهذه اخلاق اليهود في كل زمان ومكان، الخداع والمكر والكذب والانقلاب من حال الى حال بدون مقدمات. فليعي كل مفاوض لليهود وكل محاور لليهود وكل مسالم لليهود، فليعي صفات اليهود الخبيثة الدنيئة التي سطرها الله في قرآنه وسجلها التاريخ. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، اللي هو ايه؟ القرآن. وما هو كتاب اليهود وكتاب النصارى؟ الإنجيل. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وقال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب، أي من اليهود والنصارى، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. من العبارات الجميلة أيضا أن عبد الله بن سلام قال: والله إني لأقر لمحمد بالنبوة أكثر مما أقر لابني بالبنوة. الله أكبر، عبارة عجيبة جدا. إني لأقر لمحمد بالنبوة أكثر مما أقر لابني بالبنوة، لأن الله عز وجل أمر أمين السماء وهو جبريل، فنزل على أمين الأرض وهو محمد صلى الله عليه وسلم بالوحي والرسالة. فلا يمكن أبدا أن يشك إنسان في هذا، الله يأمر أمين السماء لينزل إلى أمين الأرض بالوحي والرسالة. إني لأقر لمحمد بالنبوة أكثر مما أقر لابني بالبنوة صلى الله عليه وآله وسلم. فاليهود والنصارى يعرفون معرفة جيدة النبي عليه الصلاة والسلام، يعرفون صفته في كتبهم، بل ويعرفون بعثته، بل ويعرفون رسالته، ويعرفون نبوته، ويعرفون أنه الصادق وأنه الحق. إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون. حتى المشركين في مكة أقروا بصدق النبي. هذا هو أبو جهل والأخنس ابن شريق يلتقيان ويسأل كل منهما الآخر، فأقول الأخنس ابن شريق لأبي جهل: أنشدك الله يا أبا الحكم، أنا وإنت الآن في مكان لا يرانا فيه أحد، هل محمد صادق فيما يدعيه أم كاذب؟ فقال أبو جهل: ويحك، والله إن محمدا لصادق. الله أكبر، ويحك، والله إن محمدا لصادق. سبحان الله، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون. فالشاهد أن اليهود كانوا يعرفون بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل وكانوا يخططون لقتله لتنتقل، لتظل النبوة في بني إسرائيل، لأنه لو انتقلت إلى النبي وهو عندهم من العربي من نسل إسماعيل لانتقلت النبوة من بني إسرائيل إلى العرب. الأمر الآخر من القصة أن الذي تولى حفظ ورعاية النبي هو الله، وما تولى الله حفظه لن يضيعه أحد. أكرر أن الذي تولى حفظ ورعاية النبي هو الله، وما تولى الله حفظه، ومن تولى الله حفظه لا يضيعه أحد، ولن يضيعه أحد، ولن يمسه أحد بأذى أو سوء. وتتجلى هذه العناية والرعاية من الله سبحانه لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في حفظ الله لنبيه من الوقوع في أي عبث أو لهو مما كان يقع فيه إخوانه من الشباب في مكة. فلقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما هممت بشيء، وانتبه لهذا الحديث، ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا ليلتين. لم يفكر النبي عليه الصلاة والسلام فيما كان يفكر فيه شباب مكة من أترابه وزملائه إلا ليلتين. كلتاهما يقول عليه الصلاة والسلام كلتاهما عصمني الله تعالى منهما. الله أكبر. والله يعصمك من الناس، تولى الله عصمته وحفظه، كلتاهما يعصمني الله عز وجل منهما. يقول عليه الصلاة والسلام قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن في رعاية غنم أهلنا، وكان النبي عليه الصلاة يرعى الأغنام في هذا السن، يقول ما من نبي إلا ورعى الغنم، ما من نبي إلا ورعى الغنم، ويقول كنت أرعى الغنم أو لأهل مكة على قراريط، كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الوقت راعيا للأغنام بثمن بخس زهيد، وحكم لله قد لا يعلمها إلا هو أن يرعى كل نبي من الأنبياء الأغنام. اجتهد بعض أهل العلم لماذا الأغنام ولماذا الراعي، وكل أدلى بدلو، لكن ما أخلص به في أن الله سبحانه وتعالى قد شاء لكل نبي من الأنبياء أن يرعى الأغنام، أن أول شرط من فروط الراعي للأغنام أن يكون أمينا، أمينا. وشاء الله سبحانه وتعالى لقادة البشرية كلها ألا وهم الأنبياء أن تكون أولى صفاتهم الأمانة، ليكونوا أمناء على وحي السماء والصبر، فإن الراعي تتشقق قدماه وينطلق هنا وهنالك في صحراء قد تكون مجدبة ليبحث عن مرعى لأغنامه، وهو مطلوب منه أن يصبر على شدة الحرب وشدة الجدب. ثالثا الرحمة، فإن من الصفات التي تغرسها رعاية الأغنام في قلب الراعي الرحمة. نعم، كيف ذلك؟ محال أن يرى الراعي أغنامه بدون مرعى وأن يتركهم، وإنما ينطلق هنا وهنالك ليبحث لهم عن العشب وعن الكلى وعن الماء، فتتحرك الرحمة في قلبه تجاه أغنامه فيقوم فورا بالبحث لهم عن الماء والعشب والكلى والمرعى. صفات عظيمة كثيرة قد يؤدب الله تبارك وتعالى بها أنبياءه بعدما كلفهم جميعا بأن يقوموا برعي الأغنام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. وهناك من الصفات والآداب والأخلاق والحكم ما لا يعلمها إلا الله جل وعلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا ليلتين كلتاهما عصمني الله تعالى منهما. قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن في رعاية غنم أهلها، قلت لصاحبي أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة فأصمر فيها كما يصمر الفتيان، فقال أفعل. يقول فدخلت، من الذي يقول؟ عليه الصلاة والسلام. يقول فدخلت حتى إذا جئت أول دار من دور مكة سمعت عزفا بالغرابيل والمزامير، فقلت ما هذا؟ فقيل تزوج فلان بفلانة. يقول النبي فجلست أنظر وضرب الله على أذني فوالله ما أيقظني إلا حر الشمس. يعني في اليوم التالي صلى الله عليه وسلم. يقول فرجعت إلى صاحبي فقال ما فعلت؟ فقلت ما فعلت شيئا عليه الصلاة والسلام. ثم أخبرته بالذي رأيت، ثم قلت له في ليلة أخرى أبصر لي غنمي حتى أسمر بمكة، قال أفعل. يقول فدخلت فلما جئت مكة سمعت مثل الذي سمعت تلك الليلة، فسألت فقيل فلان تزوج بفلانة، فجلست أنظر. يقول النبي فضرب الله على أذني فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس. يقول عليه الصلاة والسلام فرجعت إلى صاحبي فقال ما فعلت؟ قلت لا شيء. ثم أخبرته الخبر، يقول فوالله ما هممت ولا عدت بعدها لشيء حتى أكرمني الله بالنبوة. أشار صاحب الرحيق المختوم إلى ضعف هذه الرواية في الرحيق المختوم، لكن الحديث حديث حسن. وخذوا التخريج، حديث مبارك. نعم، حديث ثاني أقوله ثاني كله أو الحديث ثاني. طيب، يقول عليه الصلاة والسلام ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا ليلتين كلتاهما عصمني الله تعالى منهما. قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن في رعاية غنم أهلنا، قلت أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر فيها كما يسمر الفتيان. طبعا تعلمون السمر اللعب واللهو والمرح. فقال بلى، يعني أفعل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فدخلت، أي مكة، فدخلت حتى إذا جئت أول دار من دور مكة سمعت عزفا في الغرابيل والمزامير، فقلت ما هذا؟ فقيل تزوج فلان بفلانة. فجلست أنظر وضرب الله على أذني فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس. هذا هو اللفظ الصحيح، إلا مس الشمس. فرجعت إلى صاحبي فقال ما فعلت؟ فقلت ما فعلت شيئا. ثم أخبرته بالذي رأيت، ثم قلت له ليلة أخرى أبصر لي غنمي حتى أسمر بمكة. ففعل، فدخلت، فلما جئت مكة سمعت مثل الذي سمعت تلك الليلة. فسألت فقيل فلان نكح فلانة، أي تزوج فلانة. فجلست أنظر وضرب الله على أذني فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس. فرجعت إلى صاحبي فقال ما فعل؟ قلت لا شيء. ثم أخبرته الخبر فوالله ما هممت ولا عدت بعدها لشيء حتى أكرمني الله بنبوته صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البيهقي وابن حبان وابو نعيم، وهو حديث حسن. قال الحافظ ابن حجر في اسناده اسناده حسن متصل رجاله ثقات. قال الحافظ ابن حجر في اسناده اسناده حسن متصل ورجاله ثقات. وقال الهيثمي رواه البزار ورجاله ثقات، ولكن مع التحقيق يلاحظ ان احد رجال السند هو محمد ابن عبد الله ابن قيس، ومحمد ابن عبد الله ابن قيس، ومحمد ابن عبد الله ابن قيس وان كان من رجال الشيخين يعني من رجال البخاري ومسلم، الا ان الحافظ قد قال عنه مقبول، الا ان الحافظ قد قال عنه مقبول في التقريب، تقريب التهذيب، قال الحافظ ابن حجر عنه مقبول عن محمد ابن عبد الله ابن قيس وهو من رجال الشيخين. وهذا القول يجعل حديثه مقبولا الا اذا توبع وكان له من الشواهد ما يقويه، ولهذا الحديث شاهد يقويه، ولهذا الحديث شاهد يقويه. ذكره الامام الذهبي في سيرته، وان كان ايضا في سند الرواية التي ذكرها الامام الذهبي فيها ايضا من هو متكلم فيه، الا انني كما ذكرت الحديث يقوي الاول والأول يقوي الآخر، فالحديث حسن. وقال الحافظ ابن حجر عن الإسناد الأول: إسناده متصل ورجاله ثقات. فالحديث حسن بشواهده، والله تعالى أعلم. حديث: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به، إلى آخره. وأقف عند هذا الحد لنرى كيف اختلف أهل مكة في بناء الكعبة ووضع الحجر الأسود، وكيف امتن الله تبارك وتعالى عليهم يومها بالأمين الصادق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.